كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الحلقة الرابعة في سورة قاف، أخيرا هنبدأ الشرح التفصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى للآيات بعد ثلاث حلقات كاملة عن مقدمات لفهم السورة. إحنا الوقت في الخطوة رقم 8 وهي الشرح التفصيلي للآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا افتحوا المصحف معايا بقى، لأن احنا نبدأ بقى نحتاج فتح المصحف مع بعض. مش هينفع نشرح على شاشة، مش هينفع نشرح على باوربوينت. الشرح التفصيلي محتاج ان كل واحد منكم وكل واحدة منكم يقوم حالا اهو ويمسك المصحف بتاعه ويفتحه على سورة قاف صفحة 518. سورة قاف صاد 518، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مسيرة التدبر بقى التفصيلي متوكلين على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف ده إيه؟ حرف من الحروف المقطعة. معناه إيه؟ العلماء اختلفوا حوالي أكتر من 30 قول معنى الحروف المقطعة إيه، ولكن أوجه الأقوال وأقوى الأقوال أنها حروف زي أي حروف من اللغة قصد بها القرآن معنى التحدي. يعني ايه معنى التحدي؟ يعني بالضبط كده لما واحد يقول لي ايه يعني الطيارة، اقول له طب خد الالومنيوم والكاوتش والكراسي واعمل لي طيارة. واحد يقول ايه يعني الانسان، اقول له ادي التراب اللي اتخلق منه الانسان بجميع العناصر، اعمل لي بني ادم. تقدر تعمل لي بني ادم؟ تقدرش. انت ممكن تعمل جسد، انما تعمل روح ما تقدرش. الروح دي لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الاول في الحروف المقطعة التحدي، انك انت تحسي ان كلمة قاف دي قنبلة بترميها في قلب اعداء الامة. انك وانت بتقول قاف تحس بالقوة، ان احنا اقوى من الباطل. تحس انك لا يمكن ننكسر ابدا قدام الباطل وقدام حرب اهل الباطل. ولو جابولنا 70,000 ساحر زي اللي جابوهم قدام سيدنا موسى، سيدنا موسى ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى، وسيدنا موسى هو اللي انتصر عليهم. طول ما احنا معانا القرآن احنا اللي هننتصر على اهل الباطل، مهما حربونا بمواقع فاسدة، مهما حربونا بوسائل الفساد، مهما حربونا باي طريق من الطرق، احنا الاقوى طالما مع القرآن. يبقى المعنى الاول معنى التحدي. المعنى الثاني يا جماعة معنى الاستسلام. يعني ايه معنى الاستسلام؟ احنا مش عارفين يعني ايه قاف، بس هنعبدك يا رب وهنقرأها، وربنا لان احنا بنعبده بيها هيدينا على حرف قاف ده 10 حسنات، واحنا اصلا مسلمين لربنا فيه بنقرأ واحنا مش فاهمين. انا فاهم يعني ايه والقرآن المجيد، انما مش فاهم يعني ايه قاف. يا رب انا سواء الحكم في شريعتك اللي فاهمه او الحكم اللي انا مش فاهمه، انا يا رب هطبق الاثنين. سواء يا رب فهمت الحكمة او ما فهمتش الحكمة، انا مسلم لك يا رب، سمعنا واطعنا. عشان كده 29 سورة في القرآن بيبدأوا بالحروف المقطعة. قاف، الف لام ميم، الف لام راء، نون، صاد، بمجموع 30 آية، بمجموع 78 حرف. يعني الحروف المقطعة الواحدة بناخد عليها 780 حسنة في كل ختمة قرآن بنختمها بدون ما نكون فاهمين المعنى. المعنى الثالث بعد التحدي والاستسلام لله معنى الثقة في الله. يعني ايه الثقة في الله؟ يا رب انا مش فاهم يعني ايه قاف، بس انا واثق ان لها معنى، وانا واثق ان لها حكمة، وانا واثق انها حاجة عظيمة حتى لو انا ما فهمتش الحكمة اللي فيها. يبقى دي اسمها الثقة. انا واثق في شريعة ربنا، انا واثق في حكمة ورحمة الشرع. عشان كده يا جماعة ربنا الايتين، والايتين في سورة البقرة، والايتين يعني عظيمتين قوي. الآية الاولانية وفي ذلكم بلاء من ربكم. طب يعني الرب ده بتيجي مع النعم. طب ربنا جاب بلاء؟ يا رب ده ربنا بيتكلم عن بني اسرائيل وهم بيتذبحوا، ربنا بيقول لهم وفي ذلكم بلاء بس من ربكم. الابتلاء اللي في حياتك ده من ربك، من اللي بيربيكي، من المربي اللي بيربيك. يبقى كل اقدار الله تربيه لينا. طيب والايه الثانيه بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني كل أحكام الشريعة تربية. يبقى آية بتقول لك كل أقدار الله حتى الابتلاءات تربية، وآية بتقول لك كل أحكام الشريعة تربية ليك. فاحنا بنتربى لما بنطبق دين ربنا سواء بالعبادات أو الأخلاق أو الأحكام أو الحلال والحرام. يبقى ده معنى الثقة. يبقى الثلاث فوائد اللي بنخرج بهم من الحروف المقطعة: معنى التحدي والقوة وعدم الانكسار النفسي، معنى الاستسلام والتسليم لله والتفويض لله، معنى الثقة العظيمة في إن كل شرع ربنا خير وإن كل قدر ربنا تربية وخير. والقرآن المجيد ده واو القسم، الله بيقسم. وسورة قاف يا جماعة الأقسام فيها كتير، والقرآن المجيد قسم بعد شوية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، اللام دي بيسموها لام القسم. الله بيقسم بعد شوية: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللام دي لام القسم. يعني سورة قاف مليانة أقسام، والقسم يدل على قوة الصياغة وشدة أهمية الموضوع واخترته، وإن الموضوع يترتب عليه مصير المستمعين. فالله بيقسم عشان نصدق وننقاد. والمعنى التاني الغضب، إن الصورة فيها غضب على الغافلين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. طب هنا الله بيقسم بيقول: والقرآن المجيد والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. يبقى ده معنى عظمة القرآن الذي يقسم به الله. طب ربنا بيقسم بالقرآن المجيد على إيه يا جماعة؟ قبل ما نشرح القسم وإيه المقسم عليه، في علماء قالوا المقسم عليه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله يقسم بالقرآن بعلم الله اللي هو القرآن على علم الله بذرات تراب الأجسام وأحوال البشر قبل الموت وبعد الموت. طيب وفي علماء تانيين قالوا إن المقسم عليه هو الصورة كلها، الصورة كلها مقسم عليه، الصورة كلها حقائق. الله يؤكد ويقسم على ان كل كلمة في الصورة دي حقيقة، وكل كلمة في الصورة دي هتحصل هتحصل، سواء الكلام اللي في الدنيا او الكلام اللي في الاخرة. طيب نبدأ بقى نشوف القسم نفسه معناه ايه. والقرآن المجيد هو ايه المجد يا جماعة؟ المجد هو الفعل الذي يبهر جميع البشر على مدى العصور. يعني انا ممكن مثلا واقف مع الشلة بتاعتي فاقوم مثلا عامل حركة رياضية كده، ولا اجيب كرة مثلا اقعد انطق بالكرة اطلعها السماء وانزلها على راسي، فيقوم يبصين لي بيج: واو ايه ده، انت عملت ده ازاي؟ ده فعل انا بهرت بيه فعلا، ولكن بهرت بيه شلتي بس او المهتمين بالكرة بس، وفي الدقيقتين دول بس، وبعد كده اشتغلوا بحاجات تانية. انما المجد هو الفعل الذي يبهر جميع البشرية. كرة الارضية كلها فتحت بقها، ايه ده؟ ومش بس العصر ده، وعلى مدى العصور المتطاولة هو ده المجد. فربنا بيقول لك والقرآن المجيد، القرآن صانع الأمجاد، القرآن صانع الأمجاد. النقطة دي لازم نقف معها يا جماعة، حتى لو وقفنا معها 100 مرة بعد كده، الكلام عن أمجاد القرآن حاجة مذهلة. لو القرآن دخل، لو القرآن دخل في دعوتنا هيحقق أمجاد في الدعوة. ربنا بيقول إن سمعنا قرآنا عجبا الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به. يا جماعة لو إحنا الدعاء والإخوة والأخوات اللي شغالين في الدعوة استخدموا المصحف في دعوتهم واتكلموا بالقرآن، هيذهلوا الشباب والبنات والعصاة، هنحقق أمجاد في الدعوة. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الآية دي تراعي الكنيسة الإنجيلية في مصر، إبراهيم خليل فيليبس أسلم بسببها وسمى اسمه إبراهيم خليل أحمد. لو القرآن دخل في التربية، لو المربين اللي بيربوا الإخوة والأخوات دخلوا القرآن في التربية هيقلبوا حياة الناس. ليه؟ لما النبي ربى بالقرآن خرج أبو بكر وخرج عمر وخرج مصعب وخرج سلمان وخرج القرآن. لو دخل في التربية الأخ والأخت اللي تربوا على القرآن هيطلعوا جبال، هيطلعوا جبال لو تربوا على القرآن صح، لو تربوا تربية دار الأرقم، لو القرآن يا جماعة. عشان كده احنا مش بنقول امجاد يا عرب امجاد، بنقول امجاد يا اهل القرآن امجاد. امجاد ليه؟ لان القرآن لما العجم خدوه، مش العرب خدوه، ها البخاري اعجمي، الترمذي اعجمي، مسلم اعجمي، ابن ماجه اعجمي، النسائي اعجمي، العلماء جهابز العلم الشرعي في التاريخ عاجب. ليه؟ لانهم تلقوا القرآن وخدوا القرآن. امجاد يا اهل القرآن امجاد. اهل القرآن دول هم سبب المجد في الحياة كلها. عشان كده كلمة والقرآن المجيد ديت يعني انا بسميها كده التفسير القرآني للتاريخ. مش الشيوعيين قالك التفسير التفسير التاريخ وقالك ان التاريخ كله بيفسر بناء على المصالح البشرية. التفسير القرآني للتاريخ الإسلامي، لان اجابة على سورة الحجرات، الحجرات هو المجد اللي اذهل البشريه كلها والمفكرين الغرب لحد النهارده، ازاي محمد بن عبد الله وحد القبائل اللي كانت زي الغنم بتاعه العرب دي، وده اللي حصل في سوره الحجرات، ان الحجرات المتباعده اتضمت وبقت بيت واحد، زي اي بيت احنا ساكنين فيه بيكون من حجرات كتير، ولكن في النهايه بقى بيت واحد. ازاي اقنع كفار عاملين زي الاغنام مذلولين تابعين للفرس والروم ان هم يتوحدوا مع بعض ويبقى بيت واحد، ويكونوا فكره الحجرات اللي هي الولايات المتحده الاسلاميه اللي بتكون البيت الاسلامي الكبير، ويقتنعوا انهم يرتبوا البيت الاسلامي الترتيب الخطير ده اللي احنا سميناه الخلافه الاسلاميه اللي امريكا الوقت خدته وبقت الولايات المتحده الامريكيه، نفس النظام السياسي للخلافه بالظبط. فالمجد اللي حصل في الحجرات بعدها ربنا بيقول والقران المجيد، ان كل امجاد الامة الاسلامية بسبب القرآن، يبقى ده التفسير القرآني للتاريخ الاسلامي، ان كل امجاد الامة وكل حضارة الامة بسبب اتباع الامة للقرآن، وكل ذل الامة بسبب بعد الامة عن القرآن. لو القرآن دخل في حياتك هيعمل فيك ايه؟ كفاية قول الله سبحانه وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، زي القرآن كده ما هو كلمات، فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. يبقى لو القرآن دخل في حياتنا هيرجع تاني الامة فيها ائمة، بعد ما بقينا نفسنا نشوف امام، نفسنا نشوف ائمة في الدين يا جماعة، نفسنا نشوف ائمة الامة كلها تمشي وراها وتقتدي بيها، ائمة في العلم وفي العمل، نفسنا نشوف ائمة. يبقى القرآن هو اللي هيحقق تاني اني جعلك للناس اماما. لو القرآن دخل في الدعوة هيغير الدعوة، لو القرآن دخل في التربية هيغير التربية، لو القرآن دخل في الحياة الأمة هتبقى أمجاد يا أهل القرآن أمجاد، لو القرآن رجع للأمة تاني هيرجع لها مجدها، لو القرآن دخل في حياتنا إني جعلك للناس إماما هيغير كل حاجة. عشان كده سورة المزمل أولها يا أيها المزمل، واحد نايم ملفوف في بطانية، آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، بطل جبل واقف يصلي تلتين الليل بعد كفاح طول النهار في الدعوة. ليه العزيمة دي؟ ازاي المزمل بقى يقوم ادنى من ثلثي الليل كل ليلة وقدمه تتفطر؟ ازاي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل ده بسبب القرآن. القرآن هو اللي عمل هذه النقلة الجبارة في العزيمة. القرآن ده لو دخل في حياتنا يعمل نقلات جبارة نوعية في حياتنا كلنا. فديت والقرآن المجيد، ان احنا نفهم الاعجاز التغيير للقرآن، القرآن قادر انه يغير في حياتنا قد ايه. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بل ديت المفروض بعد القرآن المعجز ده كانوا ينبهروا، بل عجبوا بل كذبوا. الكلمة حرف بل هنا يا جماعة بيفيد يعني الرسول كان بيدعو نماذج صعبة قد ايه. الرسول كانوا بيدعوا ناس بيقولوا يعني قضية التوحيد عندهم غريبة لدرجة اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب، مش قادرين يستوعبوا ان كله اله واحد، لدرجة انهم بيتريقوا على النبي لما بيكلمهم عن البعث يقولوا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق لو تقطعتوا حتت بعد ما متوا في القبور انكم لفي خلق جديد. تعالوا من مسمعكم واحد بيقول كلام لا يعقل، افترى على الله كذبا ام به جنة؟ ما هو يا عائل يا مجنون، لو عائل يبقى مفتري كذاب، افترى على الله كذبا يا مجنون ام به جنة؟ دي العقليات اللي النبي كان بيتعامل معاها، دي القلوب الحجر اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل معاها. احنا قاعدين نقول الشباب بعيد والبنات بعيدة، وقفت مرة شاب كلمته عن ربنا وما لقيتش قلبه لان، كلمت مرة واحدة صاحبتك عن ربنا بعد ما سمعت درس ديني تحضر لها كلمتين بجد مش تكلمها من خواطرك وما تأثرتش بالكلام عن ربنا. يا جماعة احنا اللي ما بنشتغلش، الرسول اتعامل مع الصخور وربنا لين للنبي قلوب هذه الصخور، واحنا بنتعامل مع ناس مسلمين ولكن عصاة ومش عارفين نأخذهم الى الله، احنا اللي ضعفاء. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان جاءهم ديت يعني معناها الدعاية هو اللي بيروح للناس، ان جاءهم ما ينفعش الدعاية يفضل قاعد في الجامعة ويقول للناس تعالوا لي، لا يا جماعة، مريض البرد غير مريض السرطان، مريض البرد تعالى في العيادة اكشف عندي، مريض السرطان انا لازم انزل واروح له والا يموت مني. يبقى لازم نفهم ان رسالة الدعوة ان جاءهم، احنا اللي لازم ننزل للناس، احنا اللي لازم ننزل. ان جاءهم منذر، منذر دي كلمة قوية جدا بتدل على ان الدعوة يجب ان تكون دعوة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام ده وصف الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان اذا خطبنا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني ايه منذر جيش؟ يعني واحد عارف ان في جيش جاي يقتلنا كلنا ويبيدنا فيقول صبحكم. يعني ايه صبحكم؟ يعني الصبح الجيش جاي يذبحكم كلكم. مساكم؟ لا ده الجيش مش هيستنى للصبح، ده الليله الجيش جاي يذبحكم كلكم. فتخيلوا المفروض الناس تتفزع قد ايه. فالنبي كان بيقول للصحابه كده في الخطب بتاعته، بيقول لهم الدار الآخرة وملائكة الحساب والعذاب ممكن تجيلكوا الصبح وبالليل، لازم تتغيروا. يعني بالتعبير بتاعنا دلوقتي يا تلحقوا يا ما تلحقوش، ما عندكش وقت تستنى وتأجل قرار التوبة لحد بكرة الصبح. ممكن الملائكة تجيلك بالليل، ممكن ملك الموت يجيلك بعد ساعة. شوفوا دعوة النبي كانت قوية ازاي. الصحابة كانوا يقولوا كان يرجف به المنبر. النبي المنبر ده بيبقى خشب يا جماعة وثابت، يعني موضوع مش سهل يعني. والصحابي النجار العبقري اللي اخترع فكر او نفذ للنبي فكرة المنبر، لان ما كانش فيه في البشرية قبل كده حاجة اسمها المنبر. المنبر ده اكتشاف، المنبر ده موديل الاسلام طرحه للبشرية، كانش موجود الصورة دي قبل كده في الخطابة وفي الوعظ. فالنبي عليه السلام المنبر ده حاجة ثابتة. تخيلوا من قوة النبي في الوعظ المنبر بيتهز بيه بيترج بيه. معنى يعني معناه ان النبي عليه السلام كانت دعوته قوية، كانت خطبه قوية، كانت دروسه قوية. هو ده اللي ينفع مع الناس يا اخوانا. الناس في غفلة، الناس في غيبوبة ما بين ثلاث انواع من الجنون. جنون المصالح، الناس الوقت كل قضيتها مصلحتي، ما يقربش منك غير لو عايز مصلحة. لو ما لو ما لو انت بتقول له تعالى درس ديني وفي مصلحة عنده، يا عم مش فاضي، مصلحتي مصلحتي ومصالحي ومصالح ولادي ولقمة عيشي. الجنون الثاني جنون الطموحات الدنيوية، انا عايز اسافر استراليا، انا عايز اخد البورد الامريكي والزمالة البريطانية، انا جنون الطموح. يا عم سيبونا يا عم، انتوا بتكلمونا في الدين ما عندناش وقت غير لطموحاتنا. والطموح الثالث جنون التالت جنون I lost live my life، جنون الاستمتاع بالحياة. انا هستمتع بها، انا استمتع بيها، انا لا يمكن هضيع حياتي. عشان كده من اكبر اسباب الخيانات الزوجية لما الزوج او الزوجة بيحس ان الطرف التاني مش هيبقى هيمتعه في الحياة وهيديله المتعة البهجة في الحياة اللي هو عايزها، بيقوم يلجأ الى الخيانة الزوجية والعياذ بالله، ويقول هو انا عايش كم عمر. يبقى الجنون بتاع الدنيا ده لا حل له الا جاءهم منذر نزول للناس. ده رقم واحد جاءهم. رقم اتنين دعوة قوية جدا، منذر. ما ينفعش يا جماعة الدعوة بتاعتنا تبقى شوية خواطر بنقولها للناس من دماغنا، لازم نسمع دروس ونحضر ونكلم الناس ونجاهد في سبيل توصيل الدعوة. الشرط التالت للدعوة الناجحة بعد شرط جاءهم وشرط منذر، شرط منهم. منهم دي الكلمة اللي بيرشح نفسهم للانتخابات بيكتبوها، بيقولوا منكم واحب ان انال ثقتكم. منكم يعني انا 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 منكم، عايش ألمكم وعايش أملكم وبكلمكم من واقع الواقع اللي انتوا عايشينه، مش داعية جاي من المريخ، مش اخ نازل يكلم اصحابه وهو اصلا جاي من المريخ ما هوش عارف حاجة عن واقع الشباب وعن واقع الناس والناس وصلت ليه. لا ده انا منكم، ده انا عايش املكم وألمكم، ده انا اكتر واحد في الدنيا بحبكم، ده انا منكم كأنكم حتة من لحمي وانا حتة من لحمكم، احنا شيء واحد، احنا اكتر ناس في الدنيا عايزين الشباب يتوبوا لربنا. دي الرسالة اللي لازم توصل، رسالة الحب والانتماء. فقال الكافرون قدام جاءهم ومنذر منهم، قدام داعية نزل لهم بنفسه، وداعية جايب لهم كلام قوي جدا وعلم قوي جدا، وداعية بيحبهم بجد وخايف عليهم بجد اللي هي منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فالفاء دي تفيد يعني فورية التعامل. الناس دي ما فكرتش اصلا، الناس دي ما سمعتش، الناس دي ما ادتش ودناها حتى للنبي عليه السلام. ففورا ليه يا عم انت جاي تخنقنا، انت جاي تقول حرام وحلال، اي حد يقول حرام وحلال هو صح هو غلط جاي يخنقني في حياتي. سبحان الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين يحدون الله ورسوله كبتوا. قلت سبحان الله، اللي بيحدوا دول زي العلمانيين كده يقولك حدود الدين دي خنقه، فبينهم وبين الدين معركه حدود. لا ده مش حرام، ما تقعدوش تقولوا لنا حرام. فربنا قال العقوبه بتاعتهم ايه؟ كبتوا. قلت سبحان الله، هم اصلا ما هربوش من الحلال والحرام غير لانهم فاكرين ان الدين كبت وان الدين والشريعه هتكبتهم. فربنا قال ان العقوبه بتاعتهم من جنس ما فعلوا، كبتوا، هيجدوا الكبت في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله. فقال الكافرون، كلمة الكافرون هنا بيسموها في اللغة اسلوب تشنيع، يعني ايه؟ ممكن فقالوا هذا شيء عجيب، انما فقال زي ما اقولك الظالم الضلالي بيقول لي عايز يشتري البيت بتاعي اللي بمليون جنيه بعشر تلاف جنيه. فده اسلوب اللي هو ايه، الظالم الضلالي ده اسمه اسلوب تشنيع. فقال الكفر الظلم لما شافوا القرآن بالمنظر ده والنبي جاي لهم بالمنظر ده، قال هذا شيء عجيب. مش قادرين يتخيلوا ان ده حاجة تعقل. اعوذ بالله. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هو هنا في حذف من الكلام، والقرآن اذا زاد لفظ او حذف لفظ فانما لاعجاز، فهنا في حذف اعجازي. اذا متنا وكنا ترابا المفروض كان ايه؟ اين لمبعوثون؟ يعني المفروض ايه بيقولوا بعد ما نموت نبقى تراب هنبعث؟ انما هم ما قالوش اين لمبعوثون. ليه؟ لما الواحد مثلا يعني واحد كلمه مش قادر ينطقها، قلبه رافضه لدرجه انه مش قادر ينطقها، فمثلا بيقولوا على ابنك ان ابنك حرامي، فيتصدم يقولوا ابني انا، وبعد كده لسانه يتشل. ليه؟ مش قادر ينطق كلمه حرامي حتى على ابنه من كتر ما قلبه رافضه، فمن كتر ما هم رافضين البعث مش قادرين ينطقوه والعياذ بالله. شفتوا الكفر وصل لفين؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد عقليا يعني يا عم انتوا بتتكلموا كلام لا يعقل، يا عم انتوا عايشين في المريخ، يا عم انتوا بتقولوا كلام لا يمكن يحصل. ذلك رجوع بعيد مش هيحصل. فتيجي الصدمه الكهربائيه في الرد عليهم، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربنا يقول لهم انتوا فاكرين ما اقدرش ارجعكم تاني؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ده انتوا كل ذره تراب الارض بتاكلها من جسمكم بعد الموت الله يعلمها. والارض هنا كائن حي بياكل اجساد البشر، بياكل اجساد البشر بعد الموت. وعندنا كتاب حفيظ، ده مش بس العالم، ده في كتاب فيه ذرات تراب. كل واحد منكم بعد الموت هيحصل فيه ايه؟ معنى مهول يا جماعه، صدمه كهربائيه، معنى صاعق. يعني انا فاكر اول مره وانا بقرا هذا المعنى في تفسير ابن كثير انا صعقت من المعنى، لم اكن اتخيل. يعني فعلا يعني بتعبير كده بعض المفسرين يقولوا ان في ايات في القران لا يمكن حد يقولها عن ربنا غير ربنا. مين يعني لو سيدنا محمد يعني واحد مش من عند ربنا بس بقى بيحب ربنا وعايز يتكلم عنه، لا يمكن بشر هيجي في ذهنه التصور ده اصلا. زي آية وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ما فيش بشر أصلا حتى لو عايز يتكلم عن ربنا من دماغه هيعرف يجيب الكلام ده. ده كلام لا يستطيع أن يقوله عن الله إلا الله، كلام مذهل يا أخوانا. وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. عقول حجرية مهما جبتهم يمين جبتهم شمال برضو ما فيش فايدة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم العقوبة فهم في أمر مريج. هنا في كلمتين عكس بعض يا جماعة، كلمة الحق عكس كلمة مريج. الحق يعني الثابت المستقر، ده معنى كلمة الحق الثابت المستقر. مريج أمر المريج، مريج معناه الاضطراب وعدم الاستقرار لغة. فكلمة مريج عكس كلمة الحق، يعني سبب الثبات النفسي وسبب الاستقرار في الحياة هو الارتباط بكلام الله والاتصال بالله. فالناس دي لما غاغت القرآن من حياتها اكبر عقوبة الوقت احنا فيها، فهم في امر المريج. احنا هم في امر المريج، دي الكلمة مرعبة. احنا في زمن المرج، يقولك الهرج والمرج، احنا في زمن الاضطرابات النفسية، احنا في زمن عدم الاستقرار في شيء. اقعد مع اي حد هتلاقي مش مستقر نفسيا، مش مستقر في حياته، حاس انه خايف، مرعوب من كل حاجة ومرعوب على كل حاجة، والان من الايام، والان من مضاعفات المرض، والان من العجز، والان من الكبر، وخايف من الفقر، وخايف من تهديدات، خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة. فهم في امر المريج، لما بعدوا عن الحق اللي هو سبب الثبات والاستقرار خدوا المرج اللي هو حياتهم بقى كلها اضطرابات نفسية. دايما حلم الانسان في الحياة والاستقرار، نفسي بيتي يبقى مستقر، نفسي نفسيتي تبقى مستقرة، نفسي ابقى متصالح مع نفسي. يعني كنت قاعد مع مجموعة من الشباب كده، فسبحان الله العظيم يعني الشاب اللي قال الكلمة ديت يعني ساعات لما بشوفه كده بيصعب عليا، يعني لما بشوفه عامل في شعره ايه وعامل في لبسه ايه، يعني بعيد يعني ربنا يهديه يا رب. فبقول لهم يا جماعة تشتري بكام نعمة ان انت وانت جاي تنام تلاقي نفسك مستقر نفسيا عند النوم. لقيته بيقول ده الواحد يدفع فيها عمره. دي والله يا اخواني انا صعب علي، حسيت انه يا عيني النوم بالنسبه له عذاب. مفيش استقرار، مفيش تصالح مع النفس، انسان من جوه بركان اوهام وبركان مخاوف وبركان احزان. انما الانسان المتصل بالقران انسان مستقر. يا اخواننا كفايه بس. فهم في امر مريج عقوبه للبعد عن كتاب الله. افلم ينظروا الى السماء فوقهم. بدانا نتكلم بقى عن ايات الله، الثلاث ايات بتوع الايات الكونيه. افلم ينظروا، انتوا لسه ما بصيتوش، انتوا لسه هنا. انت عارف لما تقول لواحد يا ابني انت لسه هنا، انتوا بعد كل شاشات العرض الجباره العملاقه ال 24 ساعه بتبص ايات الله الكونيه ديت، لسه ما بصيتوش، لسه ما فهمتش من كل الإعجاز في الخلق اللي حواليك، في 20 مليون نوع كائن حي ربنا خلقهم بإبداع وإعجاز معك على وجه الأرض، لسه مفيش حاجة لفتت نظرك؟ سبحان الله، ده التدبر في الخلق. التدبر في الخلق ربنا جابه بعد ما قال ايه؟ والقرآن المجيد. دايما التدبر في الكون بيجي في القرآن مع التدبر في القرآن، دايما القرآن والكون يا جماعة الاثنين بيجوا مع بعض عشان نفهم. عشان كده في السنة الأولى التزام، برنامج التربية اللي احنا عاملينه اللي اسمه سنة الأولى التزام، عاملين فيه حاجة اسمها العمود الفقري للتربية. ايه العمود الفقري للتربية؟ الاتصال بالكون والتدبر في الخلق. ليه؟ دول من غيرهم التربية تبقى من غير عمود فقري، تبقى زي الحلس البالي، حتة قماش مهلهل. مفيش واحد هيتربى من غير عبادتين، من غير الاتصال بالقرآن الاتصال الوثيق، ومن غير الاتصال بالكون. دول اعظم عبادتين يوصلوا ربنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ ينظروا ديت يعني ربنا بيقول لك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فوقهم يعني إيه؟ يا عم مش مطلوب منك إنك تحكي تذكرة طيران وتسافر عشان تشوف آيات الله الكونية. يا عم بس ارفع راسك بس كده، ارفع عينك بس بص لفوق، يا عم بص للسماء. قاعدين امبارح يعني مجموعة شباب كده قاعدين مع بعض في يعني حفلة شوي وجو إيماني وصلاة يعني جو ما جاء، فكنا على سطح في مكان كده، فواحد بيبص في السماء قال ايه ده؟ ايه المنظر التحفة ده؟ فببص على السماء، كنا بعد المغرب، منظر يخلع القلب يا اخوانا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، الناس دي مش عايزة تفتح ليه؟ مش عايزة تبص ليه؟ وفوقهم يعني مش هتسافر، بص لفوق. وبرضو كلمة فوقهم هنا بتفيد فايدة تانية، إن ربنا ما كلمكش عن السمك الملون اللي موجود في أعماق المحيطات، ولا كلمك على عصافير الملونة، عصافير الجنة زي ما سماها العلماء، اللي موجودة في الغابات الاستوائية ربنا، ولا الفراشات الملونة اللي موجودة في بعض الجناين. ربنا كلمك عن السماء. أفلم ينظروا إلى السماء والأرض، ألقينا فيها رواسي الجبال، أنبتنا فيها من كل زوج النبات. يعني ربنا كلمنا عن الحاجات اللي موجودة حوالينا يا جماعة ليل نهار. ليه؟ لأن ربنا لو كان كلمنا عن السمك الملون ده كل ما تسافر كل سنة بقى تعرف تسافر تقول سبحان الله قدامه. ربنا كلمك عن ال 24 ساعة حواليك. ليه؟ لأن ربنا أراد أن التدبر في الخلق ما يبقاش حاجة بتتعمل مرة في السنة، وإنما تبقى 24 ساعة ليل نهار تدبر. طول ما أنت ماشي في الشارع تبص في السماء سبحانك يا رب، تبص في الشمس الله أكبر، تبص لورقة شجر المفاعل الوحيد اللي بيكون الكربوهيدرات على وجه الكرة الأرضية، إيه الإعجاز ده يا رب؟ الله أراد أن التدبر ده تبقى عبادة حية في حياتنا. بس السماء والجبال اللي ربنا بيتكلم عنها احنا مش حاسين بيها. لو سمك ملون كنا حسينا وخشعنا. ليه؟ لأن في الفعادة، احنا من كتر ما بصينا للسماء والشمس والقمر ما عدناش حاسين بيهم. غلط. مش معنى ايه الفعادة ده مش مع فتنة النظر للبنات؟ مش معنى مفيش شاب بيجي يقول انا من كتر ما بصيت للبنات حصل لي الفعادة؟ مش معنى الف العادة ده بيحصلش مع المواقع القذرة؟ مفيش واحد بيقول انا من كتر انا حصل لي الف عادة؟ مش معنى الف العادة بيجي في الطاعة ما بيجيش في المعصية؟ ده مش الف عادة، ده قسوة قلوب، ده غفلة قلوب يا جماعة. عشان كده كلمة فوقهم دي كلمة خطيرة جدا. بص حواليك وشوف اعجاز قدرة الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. النظر يا جماعة هو تقليب البصر في الشيء مع إعمال الفكر. يعني النظر ده فيه مجهود، فكري بص كده وأعملي ذهنك زي سيدنا إبراهيم. فنظر نظرة في النجوم، فيه كأنه اخترق النجم بعينيه من كتر التدبر، فوصل بقى خليل الرحمن. تدبر ده عبادة بتقلب الحياة. عشان كده مجهودها كبير، ولكن الثمرة والمكاسب بتاعت التدبر ايه؟ من ثمار التدبر في الخلق رقم واحد اليقين في وجود الله. اليقين في وجود الله يا جماعة، التدبر بيجيب يقين في وجود الله جبار. ليه؟ عشان كده دايما في القرآن أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليه يجي اليقين مع خلق السماوات والأرض؟ لأن التدبر في الخلق بيجيب يقين. وفي الأرض آيات للموقنين. ليه يجي اليقين مع التدبر في الأرض؟ التدبر بيجيب يقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. دايما يجي في القرآن اليقين مع التدبر في الخلق. يبقى اللي عنده مشاكل، شكوك، الحدية، شكوك في وجود الله، التدبر يسحقها سحقا سحقا يا اخوانا. يبقى التدبر في الخلق من اسباب اليقين في وجود الله. يعني تخيلوا كده لو انت ماشيه مثلا على شط بحر لقيت قلعه معموله بالرمل وليها ابواب وليها مجاري مائيه جواها وحصن، فبتقولي للواحده هو مين اللي عمل دي؟ قالت لك الموج امبارح كان هيك شويه قاعد يضرب في الرمل على الشط عمل القلعه دي. هتصدقيها؟ لا يمكن. مين اللي عمل يا جماعه الاعجاز ده؟ مين يا اخوانا؟ يعني الناس اللي عايزه البحر يتشق وبتنبهر باي شق البحر، هو البحر مش معجزه اكتر من شق البحر؟ اللي منبهرين بشق القمر، هو القمر نفسه مش معجزة أعظم من شق القمر؟ يعني اللي يبص للبيضة كده وبعد كده يبص للكتكوت ويبص للعصفور الملون ويبص للطاووس، كل دول جم من بيضة. فين في البيضة الرفرفة؟ فين في البيضة الصوصوة؟ فين في البيضة فرد الجناح في الشمس والانطلاق وسط القدرة؟ اللي يبص للحيوان المنوي وبعد كده يبص للمخترع العظيم اللي خد نوبل والفنان والشاعر والإنسانة المفكرة، فين في الحيوان المنوي الفكر والفرح والحزن والغضب والقصائد الشعرية والإنجازات العسكرية والاختراعات العلمية والطموحات الذهنية والاستراتيجية والتكتيك؟ فين الكلام ده في الحيوان المنوي؟ إعجاز يا جماعة. الواحد ساعات بينبهر، يا ترى اول طلعت شمس على الارض كان شكلها ايه؟ اول طلت قمر كان شكلها ايه؟ اول مره النهار جه، اول مره الليل دخل كان شكلها ايه يا اخوانا على الارض؟ كل ضباب مره بيجي، كل غيوم بتغيب على السماء، كل قمر بالليل والسحاب مغطيه ومبين منه ظلال ضعيفه، كل مره الشمس قدامها سحاب متقطع والاشعه خارجه ما بين السحاب، كل نزله مطر، كل نبته شجر، كل زهره، كل فراشه، كل ابتسامة طفل في وش امه بعد ما اتولد بشهور، كل لمسة حنان وام بتحضن ابنها، كل لحظة شوق لاتنين افترقوا عن بعض وبيعانقوا بعض ساعة اللقاء، كل المشاعر البشرية، كل ده ما بهرناش يا اخوانا، كل ده ما يجيب لناش يقين في وجود الله يا جماعة. انا بحس ان الدنيا دي ولا المثل الاعلى، العشرين نوع كائن حي والنباتات كل ده كأن فنان عظيم ورسم 20 مليون لوحة مذهلة، فانت قاعد تبص للوحات مفيش حد راضي يبص. كل اللوحات دي يعني لو فنان رسم 20 مليون لوحة، كل لوحة تخلع القلب، تخلق لوحه منهم واحده بس اسمها الانسان. الانسان ده قعدنا في كليه الطب ندرس 6 سنين في عجائب ومعجزات النظام الداخلي في الانسان وما خدناش اي حاجه. لما كنا نطلع المكتبه نشوف المراجع الكبيره نكتشف ان اللي بناخده ده كلام بدائي جدا بالنسبه للمذهلات اللي في خلق الانسان. ده نوع، ده دي لوحه واحده. ال 20 مليون لوحه فنيه اعجازيه ما وقفوكش. جريمه يا اخوانا، دي جريمه. تارك التدبر مجرم زي تارك القران بالظبط وهاجر القرآن. والله المثل الأعلى، تخيلوا مخترع عظيم أم جايب لنا كمبيوتر، قال أنا اخترعت الكمبيوتر ده، تاني يوم جاب لنا آيباد وأنا اخترعت الآيباد ده، تالت يوم جاب لنا الأهرامات أنا بنيت الأهرامات دي، رابع يوم أم جايب مثلا القنبلة الذرية أو الهيدروجينية أنا اخترعت القنبلة. المفروض نذهل بيه. إيه ده؟ تخيلوا بقى 20 مليون اختراع مذهل، مذهل اختراع واحد منهم بس. البني آدم عقليته بس اللي اخترعت كل المخترعات اللي على وجه الأرض دي، عضو واحد بس من أعضاء اختراع واحد من إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى. إخواننا إزاي ما بنبصش؟ إزاي أفلم ينظروا؟ ما بيفكروش دول؟ عشان كده تارك التدبر مجرم، هاجر آيات الله الكونية مجرم كهاجر آيات الله القرآنية. هو ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له؟ اللي يجي رمضان وما يجتهدش في العبادة هيتمرغ بمناخره في التراب يوم القيامة. ليه يا رسول الله؟ عادي موسم عبادة وانا مش عايز اعبد. لا، هو انا لما اعمل لك عزومة واجيب لك 30 نوع لحوم و20 نوع طيور وفي الاخر انت ما ترضاش تيجي، انت كده اللي انت عملته معايا ده حاجة قليلة؟ بعد ما ربنا عمل لنا الوليمة التعبدية في رمضان دي انت ما ترضيش يعني تقتربي ودي تبقى حاجة قليلة؟ او بالظبط كده، بعد كل الوليمة التدبرية الجبارة وانت مش عايز تبص وتفكر، انت مجرم. اللي ما بيتدبرش في الخلق ده انسان مجرم يا جماعه. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام اكتر ليله بكى فيها لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، فقال لابي هريره ويل لمن، قال السيده عائشه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. يا ويله اللي مش هيبص ويفكر، يا ويله اللي مش هيتدبر. التفكير زي ما بيقول عباس العقاد رحمه الله كتاب له التفكير فريضة إسلامية. الإسلام دين بيفرض عليك وعليك إنك تفكروا وتتدبروا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. التلات حاجات دول معجزة. عشان نفهم الفرق ما بين التلاتة, يعني لو أنت معديها العمارة لقيتهم قاعدين يصبوا حديد ويعملوا خرسانة وعمود الخرسانة تخني متر ولا 2 متر, يعني ايه ده؟ ليه؟ متانة رهيبة, بناء محكم رهيب, بس وهي خرسانة مهما لو خدت ملايين الملايين من الحديد والخرسانة المسلحة برضو ما هيش ايه, ما ينفعش حد يعيش فيها. بعد كده يجي بقى شركة تقوم بقى مقفلات جدران بالطوب وتقوم بقى مزينة ودهنة الوان وعاملة زواق, فتبقى البرج واو الله اكبر ايه التحفة دي, بقى تحفة فنية. بس ممكن كده وبعد 70-80 سنة يبدأ يحصل شروخ في المبنى, او لما يجي زلزال المبنى يقع فيحصل فيه فروج شقوق وفتحات ويبدأ المبنى يتعرض للإزالة. فهنا ربنا بيقول لنا بصوا للسماء واحد كيف بنيناها, المتانة المذهلة المذهلة في خلق السماء. اتنين وزيناها, ده مش بس متانة, الجمال المذهل, بصوا للجمال المذهل ده مش شوية دقيق واتنصر, ده العلاقة بين النجوم وبعضها علاقة في غاية الاحكام والمتانة. وزيناها وما لها من فروج, وبعد ملايين السنين اللي اتخلقت فيها مفيش شقة حصل في السماء, مفيش شرخ حصل في السماء, مفيش نجمة وقعت, مفيش وما لها من فروج. يبقى اعجاز خلق الله سبحانه وتعالى في السماء. طب انا قلت لكم بصوا فوق مش عايزين, طب بص تحت. والارض مددناها, ايات من فوق ومن تحت, ايات في السماء وفي الارض. والارض مددناها, طول ما انت ماشي تلاقي الارض قدامك منبسطه, ما تلاقيش الارض فجاه مثل المربع كده قامت محنيه لتحت, الارض منبسطه. اعجاز ان هي ممدوده ومددناها, ده من ادله ان الارض كرويه. ليه؟ لان لو الارض مش كرويه هتبقى ممدوده لحد ما تيجي حته الارض خلصت, زي المكتب اللي قدامي ده, الحته دي المكتب خلص خلاص ما عادتش ممدوده. انما معنى انها ممدوده ده على طول بلا توقف, هذا لا يوجد في الحياه في شكل هندسي غير الشكل الايه الكروي والبيضاوي اللي هو شكل الكره الارضيه. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, خلق الجبال وخلق الايه النباتات, وانبتنا فيها من كل زوج بهيج الجبال والنباتات. والنباتات بتيجي بعد الجبال لان الجبال هي السبب في تكثف السحاب ونزول الامطار, والامطار هي اللي بتجيب النبات. يعني سبحان الله العظيم ترتيب حتى في الاعجاز العلمي, مش بس اعجاز في المعاني والفوائد. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى, الله ده هنقف وقفة تاني مع ثمار التدبر في الخلق. احنا لحد دلوقتي قلنا ثمار التدبر في الخلق رقم واحد اليقين في وجود الله, اليقين في, طب رقم اتنين اليقين في الاخرة. تبصرة هيفتح عينيك, اليقين في الاخرة. يعني ايه اليقين في الاخرة؟ يعني اللي خلق كل ده ما يقدرش يبعثنا بعد ما نبقى تراب, يقدر, يقدر طبعا. اللي خلق كل ده ما يقدرش يحاسبنا, يقدر. اللي خلق كل ده ما يقدرش يجيب البشر مهما كانوا جبابرة في الدنيا ويعاقبهم, يقدر. يبقى اللي قدر يعمل ده يقدر يعمل كل حاجة. يبقى دي ثمرة تانية للتدبر في الخلق, اليقين في الآخرة. ثمرة تالتة حياة القلب مع الله, نفسك ان قلبك يبقى عايش مع ربنا ليل نهار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون, آيات الله بتخلي قلبك ليل نهار عايش مع الله. لأن الإنسان لما بيتدبر في الخلق بيذهل, إيه العظمة دي يا رب, إيه يا رب الإعجاز ده يا رب, إيه يا رب. الواحد احيانا يا جماعة يعني ينظر الى بعض المخلوقات مش لاقي كلام في اللغة يعبر بيه عن اللي عايز يقوله, ايه يا رب ده. ساعات يعني تلاقي واحد كده واقف قدام لوحة طبيعية يقول الله يا رب الله. عارف لما تشوف حاجة كده وتقول تبارك الخلاق فيما خلق, ايه الاعجاز ده. فحياة القلب مع الله دي ثمرة. الثمرة الرابعة هنا تبصرة وذكرى. تبصرة ديت لو واحد مش ملتزم, يعني شاب مش ملتزم, يعني انا ممكن ادعو شاب غير ملتزم بان انا اكلمه عن خلق الله في الكون. الرسول دعا ابو جهل وابو لهب بالتدبر في الكون. يا جماعة يا اخوانا لازم نرفع افق المدعوين, ما يفضلش كلامنا مع المدعوين كلام تحت كده, لازم نعلي افقهم نقول لهم بصوا بصوا جوه جسمكم معجزات شكلها ايه. يبقى تبصرة الغافل يفتح بعد عمى لما يسمع عن التدبر في خلق الله. طب وذكرى لان الملتزم بعد ما ابصر كل شوية بيجيله غفلة، فمحتاج تذكرة، محتاج حاجة تفوقه تاني وتنشط قلبه تاني. يعني تبصرة معناها ان التدبر في الخلق يجب ان يستعمل في دعوة غير الملتزمين، وذكرة معناها ان التدبر في الخلق يجب ان يستعمل في تربية الملتزمين. يعني انت محتاجة التدبر في الخلق في الدعوة وفي التربية، يعني انت محتاج التدبر في الخلق عشان تفوق وطول عمرك عشان تفضل قلبك يتشحن. يعني التدبر في الخلق ده من اعظم اسباب شحن القلب بالايمان. يبقى ده تبصرة وذكرى. غير يا جماعة ان يعني معنى بديع اشار ليه بعض المفسرين ان الانسان لما بيتدبر في المخلوقات بياخد نفس صفاتها، يعني والارض مددناها، لما يقعد يتدبر في الارض الممدودة الفسيحة ياخد انشراح الصدر وسعة الصدر، وألقينا فيها رواسي، لما يتدبر في الجبال ياخد الرسوخ واليقين، زي بالضبط كده أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، لما يتدبر في السماء ياخد العمق والسكينة، وأنبتنا فيها، النبات ما بينموش غير بالراحة. كنت مع إخواني مرة في جلسة تدبر فبيقول سبحان الله، المية ماشية بهدوء، الطيور طايرة بهدوء، النبات بينبو بهدوء، الشمس ماشية بهدوء، الهواء ماشي بهدوء، السمك في المية ماشي بهدوء. بيقول الإنسان هو الحاجة الوحيدة المتسربعة، وهو الحاجة الوحيدة اللي حياتها غلط، وكل المخلوقات حياتها حلوة. دي أنبتنا بقى من كتر التدبر في الكون الساكن ده بيجيلك السكينة. يعني من علاج التوتر النفس التدبر في الخلق. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني من أسباب البهجة والفرحة والسعادة التدبر في الكون. يبقى دي من ثمار التدبر، إنك بتاخد نفس صفات الكون الذي تتدبر فيه. عشان كده من أعظم أسباب العودة في الفطرة للفطرة وجلاء الفطرة بعد ما تلوثت بالذنوب هو التدبر في المخلوقات التي لا تزال على الفطرة، اللي هي الجناين والأماكن الطبيعية. تبصرة بتفتح قلبك وفطرتك. تبصرة وذكرى. انا حاسس الوقت ان في ناس بتسمعني الوقت بتقول الكلام ده عالي قوي، هو انت بتتكلم عن عبادات عالية وكأن اللي تاركها مجرم ليه؟ طب شوفي بقى الرد لكل عبد منيب، لكل، ما فيش واحد هيقبل على التدبر وربنا مش هيفتح له. ايه اللي يقول انا وقفت على باب ربنا وما فتحليش؟ كذاب. ما فيش واحد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هنهديهم كل الطرق. كلمة كل دي خدوا بالكم في سورة قاف هيبقى لنا واقفة معاها، لانها جت 6 مرات في السورة منهم 5 مرات مع البشر. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وجاءت كل نفس، مفيش حد هيهرب، مفيش حد هيفلت من الحساب. يبقى القيا في جهنم كل كفار، ربنا ما بيحبش حد. فهنا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، كل اللي هيقف على باب ربنا ربنا يفتح له. يا جماعة حرف يدي امل لكل عبد منيب. وخدوا بالكم ان لفظ ذكرى جه في السورة 2 مرات. تبصرة وذكرى جت مع التدبر في الخلق، وان في ذلك لذكرى جت مع القرآن. فالحاجتين اللي هيفوقوك الكون والقرآن، زي ما قلنا ان الاثنين يجوا دايما مع بعض. لكل عبد منيب، يعني ايه منيب يا جماعة؟ منيب بيقف عشان ينطلق الى الله، يعني لابد من وقفة. واحد مستعد انه يوقف دنيته عشان يفكر في دينه. يعني ايه يوقف دنيته عشان يفكر في دينه؟ يعني عارفين العداء لما بيجيب خطوة ورا عشان يقوم طلع لقدام؟ يعني يا جماعة الناس كلها بتجري، فيش حد عايز يوقف عشان دينه. اللي قلبه فيه سرطان من الرياء والنفاق مش عايز يقف، واللي كل طاعتها بتقع منها وبتنهار مش عايزة تقف، واللي المعاصي بتكتسح وقاعد واقع في معصية سر، محدش عايز يقف عشان ربنا، محدش عايز يوقف دنيته يوم عشان يفكر في دينه، عشان يعيد حساباته في علاقته مع ربنا، محدش عايز يقف عشان الدين. عشان كده اخوانا البطولة بتاعت سيدنا حنظلة لما وقف وش الطريق، حنظلة الأسيدية في صحيح مسلم، وقال نافق حنظلة، ابو بكر بيقول له ماله؟ قال له ان نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، بيبقى قلوبنا في السماء. فاذا رجعنا الى بيوتنا وعفسنا الزوجات والضيعات رجعنا للدنيا ذهب عنا ما نجد. حنظلة لما حس ان ايمانه بيقل وهو في الدنيا وقف حياته. ابو بكر قال له انا لنجد ما تجد، هلم بنا الى رسول الله. كان عندهم استعداد يقفوا عشان الدين يا اخوانا، لا ملتزم ولا عاصي بيقف عشان الدين يا اخوانا. يا جماعة الناس بتقف عشان الدنيا، اللي مراته بتعيا بياخد اجازة من شغله اسبوع عشان يبقى جنبها، اللي بيجيله دور برد بينام في السرير اسبوع، اللي عنده امتحانات بيوقف كل علاقاته بالحياة وبالمتع لمدة 2 3 شهور عشان يمتحن، اللي بيحصل له مشكلة مادية بيوقف الدنيا كلها، بيسافر عقد عمل، بيلغي حياته كلها من حياته ويسافر عشان يدور على مصلحته. الناس بتقف عشان دنيتها ومشاكل دنيتها. طب ليه ما بنقفش عشان ديننا؟ ليه ما بنقف زي سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا وقف حياته، انا عايز اوصل لربنا، بعد عن الناس وراح مكان منعزل وقعد يتدبر في الكون في سورة الانعام عشان يوصل لربنا. زي سيدنا سلمان الفارسي لما ساب ابوه وساب بلده وساب قبيلته وساب ايران كلها من اولها لاخرها وانطلق يدور على حد يوصله لربنا، وما رضاش يتجوز ولا يخلف ولا يشوف مستقبله لحد ما يوصل لربنا. ليه يا جماعه ما حدش عايز يقف عشان ربنا؟ ليه يا اخواننا؟ تبصره وذكرى لكل عبد منيب، ما فيش حد هيقف مع نفسه وربنا مش هيوصله. يعني طب امتى اقف؟ امتى اي هاف تو ستوب؟ امتى لازم اقف لو حصل حاجه من اثنين؟ لو بدات تدخل في حياتك معاصي سر وتتكرر هتضيع من الشرخ اللي حصل في ايمانك، او لو بدات اوراضك تضيع من حياتك، خلاص اوراض العباده كلها باظت في حياتك، اوراضك الدينيه كلها باظ، لا عدت بتحضر درس اسبوعي ولا عد قيام ليل ولا عد جلسه الضحى ولا عد ورد القران ولا عد ورد الذكر، كله باظ. يبقى لما الطاعات تبوظ او لما المعاصي يتكرر دخولها في حياتك يو هاف تو ستوب. اقف عشان ربنا. اقف اعمل ايه يا عم اخرج مع التبليغ والدعوه ثلاث ايام كده، ايه خد اجازه من شغلك واخرج مع اي مجموعه تبليغ ودعوه، اقف بس في الجامع معهم كده، فكر في دينك يا عم. سافر عمره 10 ايام يا عم لو تقدر، سافر عمره حتى لو جبت تاشيره وتذكره وتروح تعتكف في الحرم، تقف مع نفسك يا عم، اعتكف في الجامع اللي جنبه بيتكم يوم او يومين، اقف مع نفسك وانت بتقرا قران يا عم، روح لواحد صاحبك مستيقظ قول له لو سمحت اديني نص ساعه من وقتك ارتب فيه تاني حياتي وعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. يا اخواننا وقفه عشان ننطلق في الدين، انما ديننا قاعد يتسرب من بين ايدينا واحنا ما قاعدين نبص، يعني منطلقين في الدنيا لا يمكن تقف. كلام خطر على الدين وعلى الدنيا. تبصره وذكرى لكل عبد منيب. يبقى سبحان الله العظيم، يبقى ده آيات التدبر في الخلق وملامح منها خدناها. طب آيات النعم بقى، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا، منظر المطر هو نازل، يعني انتوا عارفين يعني منظر، فتح عينك بس بص قدامك المطر نازل. يا جماعة تخيلوا لو كان اللي نازل دنانير ذهب، السماء بتمطر دنانير ذهب، كنا ننبتنا باهر بكرم الله قد ايه، كل ده كرم يا رب. طب بالله عليكم لو كانت السماء بتمطر ذهب كان كلنا متنا، كنا نشرب منين؟ يعني المطر ده كل نقطه مطر اغلى من سبيك الذهب نازله من السماء. يعني شوفوا المنظر الكرم المقول ده لمين ده يا رب؟ للي معاصيهم طلع عليك ليل نهار يا رب، لمين الكرم ده كله يا رب؟ كرم الله المذهل. انت وانت قاعده قدامي دلوقتي كلتك، انت عارفه امبارح بس جسمك ده ربنا اداكي نعم في قد ايه؟ كلتك رشحت دمك 18 مره، مريض الفشل الكلوي عشان يترشح دمه 3 مرات في الاسبوع حياته بتقف وبتتشل. انت عارفه امبارح قلبك نبض 100,000 نبضه، رئتك خدت نفس 25,000 مره، انت عارف امبارح كرات الدم الحمراء اللي في جسمك جرت في جسمك مسافة من المنصورة للقاهرة 11 مرة، جرت في جسمك يعني مسافة جبارة. يا جماعة احنا مش حاسين ربنا عملنا ايه؟ انت قاعدة الوقت ودائما ما انتش حاسة كل ذرة في جسمك ربنا منن عليك بنعم فيها قد ايه؟ 1,000,000,000,000 خلية في جسمك الوقت شغالين، مفيش خلية فيهم فيها سرطان، لو خلية واحدة فيها سرطان هتيجي على الجسم كله. يعني كل يوم الصبح بتاخد من ربنا 1,000,000,000,000 نعمة. حاجة مذهلة ان احنا نفكر ربنا عملنا ايه؟ ربنا ادانا ايه؟ ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. الجنة ده التلاتة غذاء رزقا للعباد، التلاتة رزق، ولكن الجنات دي رزق الروح. الإنسان لما يشوف جنينة جميلة وأشجار جميلة وأزهار جميلة روحه بتتردله، يقول لك روحي اتردت لي، ده رزق للروح. وحب الحصيد ده رزق للجسد بقى، القمح والفول والحبوب بقى الغذائيه اللي احنا عايشين على قوت حياتنا اصلا كلها، يبقى ده رزق الجسد. والنخل باسقات الفواكه دي رزق النفس، يقول لك عايزين نتفكه، النفس دي محل الرغبه، النفس دي دايما عايزه تعيش متفكهه، عايزه تعيش مستمتعه، فالنخل ده الفاكهه دي ده رزق النفس، لها طلع النضيد ده رزق النفس. يبقى ربنا هنا جاب في الايه دي ثلاث انواع من الرزق، رزق الروح جنات، رزق الجسد حب الحصيد، رزق النفس اللي هو الفواكه والتفكه اللي هي والنخله باسقات لها طلع النضيد. طب الاول جه رزقه ايه؟ الروح جنات. ليه؟ لان ده الغذاء اللي البشر مش راضيين انهم يعترفوا بيه. انتوا عارفين الشباب الوقت اللي عندهم اكتئاب نفسي عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد ازاي ده الدوديه عنده بتصرخ الم رهيب، فقام واحد مديله حبايه مسكن، هو المفروض يروح يكشف ويفتح ويشيل ازاي ده الدوديه، هو بيهرب من المواجهه، فخد حبايه مسكن سكنت الالم، بس ازاي ده الدوديه انفجرت سممت له جسمه وقتلته. او بالظبط كده الاكتئاب والتوتر ده نفس روحك بتستغيث بيك، بتقول لك غذيني بالقرآن، غذيني بسجدة بين ايدين ربنا في التلت الاخير من الليل، غذيني بيوم صيام، غذيني بفتحة مصحف وبكاء، ده مع واحدة هتنزل على التوتر والاكتئاب اللي جواك كله تحرقه، غذيني. فالانسان غافل عن الروح، فربنا جاب اول حاجة رزق الروح، وبعد كده رزق الجسد، حب الحصيد الحب اللي بيتحصد، بعد كده والنخلة باسقات. طب ليه جاتنا رزق النفس؟ لان الانسان دايما معتقد النفس دي محل الرغبه، رغباتي شهواتي طموحي كل ده محل النفس. فالانسان دايما معتقد ان الدين ضد النفس وضد الرغبات، الدين ان الرغبات تكبت، الدين ان الطموحات تتلغي، الدين ان الشهوات تتلغي. فكأن الايات بتقول له الدين مش ضد رغباتك، الدين حرص على نفسيتك، ده ربنا خلق لك مخلوقات عشان نفسيتك تستمتع، ربنا ما يريدش انه يكبتك ولا يريد انه يخنقك كانهم حمر مستنفره فرت من قصورة، قصورة من القصر والقهر والجبر. فكأن الناس معتقدة ان الدين ده قصر وقهر، فربنا بيقول له الدين ده عشان انت تعيش سعيد، عشان نفسيتك تعيش مستقرة وفي سكينة. طب يا رب كل انواع الرزق دي لمين يا رب؟ يا رب ده احنا معصينا طلعلك ليل نهار وانت بنزل لنا رزق جسد ورزق روح ورزق نفس وماء مباركا اغلى من ان دنانير ذهب السماء تمطرها لمين؟ اتعلموا بقى يا جماعه، اتعلموا ربنا عامل العصاه كده، انت تعاملي العصاه ازاي؟ اللي غلط في حق ربنا ربنا عامله كده واداله النعم دي، اللي يغلط في حقك ما بيسامحوش ليه؟ ليه يا جماعه لا نتخلق باخلاق الله؟ ليه يا جماعه لا نتعلم من معامله الله للبشر ان نعامل نحن البشر ايضا هكذا؟ نبقى متسامحين، يبقى صدرنا واسع. يقذفنا الناس بالحجر فنقذفهم بالثمر. ليه يا جماعة ما نبقاش هذا النموذج المبهر الجميل في التسامح؟ أثرت فيها الآيات دي قوي، وأنا بفتكر كل واحد أذاني أو غلط في حقي وما قدرتش أسامحه أقول يا ده أنا وحش قوي، بقى ربنا بيعاملنا على أخطائنا كده وإحنا مش قادرين نسامح ومش قادرين نعفو ومش قادرين نصفح للناس. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أدي السماء إيه، وبعد كده الأرض، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني ربنا اتكلم عن الآيات، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النعم. عندنا هنا وقفة جميلة قوي 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 مع الجمال في آيات التدبر في الخلق وفي آيات النعم، ولكن يعني احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة، فهنسيب المعنى الجميل ده اللي الواحد حس ان قلبه بيتنسم نسام جميلة وانا بستشعر هذا المعنى اللي هو صرخة من صرخات سورة قاف. انتوا مبسطوش للجمال في الكون، هنشوف الجمال اللي في الآيات ديت، وهنشوف قد ايه القرآن اتكلم عن الجمال وقد ايه الجمال ده عبادة يا جماعة، الجمال ده عبادة، وان الجمال ده بيسحق الإلحاد سحقا. الكون الجميل ده، طب انتوا قلتوا ان الكون ده جه صدفة، طب الجمال ده جه صدفة، الإبداع ده جه صدفة، الإبداع المذهل ده، انا مش هقولك مخلوقات، انا هكلمك عن الجمال. في فيلم في التدبر اسمه الجمال في الكائنات، اللي عمله غرب، يعني مش اللي عمله ناس مننا، اللي عمله غرب، ولكن للأسف مش عايزين يفكروا ماذا وراء هذا الجمال المذهل. ان شاء الله بإذن الله ناخد الوقت الانفوجراف بتاعنا ان شاء الله بإذن الله عشان نختم الحلقة ونستأنف الشرح التفصيلي لسورة قاف من أول المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. بدأنا الليلة يا جماعة الجزء الأول في الشرح التفصيلي لسورة قاف، واتكلمنا عن معنى حرف قاف انه بيفيد ثلاث فوائد. الفايدة الاولى التحدي وعدم الانكسار النفسي امام الباطل. الفايدة التانية الاستسلام لشرع الله، انا بقرأ الحرف وانا مش فاهمه بس بسلم لشرعك يا رب. الفايدة التالتة الثقة، ان حتى لو انا مش فاهم معناه الا ان انا واثق انه له حكمة، انا واثق في كل احكام دينك يا رب. والقرآن المجيد قلنا ده قسم، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. وقلنا ان السورة فيها ثلاث اقسام، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقلنا ان قدام هذا القسم العظيم وهذا القرآن المجيد النبي تعامل مع قلوب حجر، طب النبي بين القلوب الحجر دي ازاي؟ بثلاث حاجات: واحد جاءهم، اتنين منذر، ثلاثة منهم جاءهم الداعية هو اللي لازم ينزل للناس. اتنين منذر، الداعية لازم يكون دعوته قوية تزلزل قلوب الناس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجف به المنبر وهو يخطب في الصحابة. ثلاثة منهم لازم يعيش الداعية آلام الناس وأملهم. ومع ذلك فقال الكافرون هذا شيء عجيب، برضو مفيش فايدة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بصاعقة كهربائية: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. معنى يزلزل القلب، ده انتم مفيش ذرة تراب واحدة، الأرض بتاكلها من أجسادكم بعد الموت إلا وهي في كتاب عندي. وأمام هذا المعنى العظيم: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قلنا أن كلمة الحق عكس كلمة مريج، الحق الثابت المستقر، مريج المضطرب غير المستقر. وأن الإنسان لما بعد عن مصدر الثبات والاستقرار في الحياة وهو القرآن، عاش الناس في أمر مريج، بقينا في زمن الاضطرابات النفسية، بقينا في زمن الناس نصها ما بينامش غير على مهدئات نفسية. فلما الإنسان بعد عن القرآن مصدر الاستقرار، كل حياة بقت في هرج ومرج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات وهو يتكلم عن التدبر في الكون: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ بص فوقك بس، ارفع راسك، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقلنا أن أي بناء في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المتانة في البناء، دي كيف بنيناها. المرحلة الثانية أن بعد الخرسانة والحديد المسلح، المرحلة التالية تزيين البناء وتجميله، ودي وزيناها. المرحلة التالتة ان مهما مرت السنين ما يحصلش فيه شروخ وتصدعات وما لها من فروج. والارض مددناها، كأن المعنى ايات في السماء الى السماء فوقهم، وايات في الارض والارض مددناها. والتدبر في الكون ده ثمرته ايه يا رب؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة الشاب الغير ملتزم، لو عايز فطرته تجلى التدبر في الخلق طريق لان الانسان يلتزم. وذكرى بعد ما التزم بقى محتاج ان قلبه يتشحن بالايمان كل فترة، فمحتاج التدبر في الخلق كل فترة عشان يفضل القلب يتذكر جلال ربنا. وربنا بيقول لكل عبد منيب، لكل يعني ما فيش حد يقف على باب ربنا وربنا مش هيوصله. بعد الكلام عن الايات المذهلة جه الكلام عن النعم الغامرة: ونزلنا من السماء ماء مباركا. قلنا تخيل لو السماء مش بتمطر مية، لو بتمطر دنانير ذهب وكل نقطة مطر بدينار ذهب او سبيك الذهب، كنا هنبهر بكرم الله قد ايه. طب الاغلى ان السماء تمطر ذهب ونموت من العطش، ولا تمطر مية ونرتوي ويطلع جنات الارض بسبب المطر؟ فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات. قلنا ان في الاخر ربنا قال رزقا للعباد، الجنات رزق الروح بتبتهج لما تشوف الجنات الجميلة، وحب الحصيد رزق الجسد، الحبوب اللي بتغذينا وبتدينا القوت، والنخلة باسقات ده رزق النفس. فربنا ادانا ثلاث انواع من الرزق: رزق للروح ورزق للجسد ورزق للنفس. وقلنا ان رزق الروح جه الاول لان احنا دايما مهتمين باجسادنا ومش مهتمين بارواحنا، وجه في الاخر رزق النفس: والنخلة باسقات لها طلع نضيد. رزق النفس جه في النهاية ليه؟ لان الانسان معتقد ان الدين ضد نفسيته، ضد رغباته، ضد انطلاقه، ضد سعادته. لا، كأن ربنا بيقوله انا خلقت مخلوقات بس عشان انت تبقى سعيد، عشان انت تبقى مبتهج. اوعى تفتكر ان الشرع ضد نفسيتك وضد رغباتك ابدا. في نهاية الحلقة يا جماعة، يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله بدأنا في شرح سورة قاف، وان شاء الله المرة الجاية نبدأ نستأنف مع بعض. عايزين قيام الليل بالصورة، عايزين مذاكرة التفسير في الصورة، عايزين تبعتوا التدبرات بتاعتكم بقى على صفحة الفيس الرسمية او على قناة التليجرام، تبعتوا التفسير والتدبرات اللي انتوا وصلتوا لها من خلال مذاكرة الصورة معانا، عشان نبقى في النهاية ان شاء الله باذن الله من اصحاب القرآن ومن اهل القرآن. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين آمين. جزاكم الله.